قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الذي رضي من عباده باليسيرين العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فنحن مع الحلقة الثامنة من هذا البرنامج خواطر إيمانية، ونحن مع الخاطرة 18، وهي بعنوان من لم يرى لله عليه نعمة في غير مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. من لم يرى لله عليه نعمة في غير مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. وهذه خاطرة من كلام الحسن البصري رحمه الله، الذي كان يشبه الأنبياء في هديه وسمته وكلامه، وهو يشير بها رحمه الله إلى التنبيه على النعم التي هي أجل وأعظم من نعمة الطعام والشراب، ولكن لا ينتبه لها كثير من الناس. فنعمة الطعام والشراب يتمتع بها البر والفاجر والمؤمن والكافر، كما قال عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالطعام والشراب والملابس والمراكب والمساكن يتمتع بها كل الناس من رحمة الله عز وجل، ولكن هذه النعم تكون وقف على أهل الإيمان والعمل الصالح في الآخرة، كما قال عز وجل: خالصة يوم القيامة. وقال: والآخرة عند ربك للمتقين. فالكافر ينال من هذه الرحمة ورحمة الله عز وجل. ولذلك قالوا في الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن كل أحد ينال من رحمة الله عز وجل، والرحيم يعني خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فالمؤمن والكافر يتمتع في رحمة الله عز وجل. فهذا الذي يزعم لله عز وجل ولدا، والذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الله جل يرزقهم ويعطيهم يعني من نعم الدنيا، ولكنهم محرومون يعني من نعمة الإيمان التي هي أجل نعم، ومحرومون من ذلك يعني في الآخرة، لأن الآخرة وقف على أهل الإيمان والعمل الصالح. وأهل النار لما يسألون أهل الجنة كما قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فالماء والأرزاق التي في الجنة حرام يعني على الكافرين، أي لا ينالون من ذلك يعني في الآخرة. فهذه النعم يشترك فيها في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكن نعمة الإيمان ونعمة الشرح بدين الله عز وجل هذه خاصة بالمؤمنين. فالعباد عاجزون عن إحصاء نعم الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فهم عاجزون عن إحصاء أي عد النعم فضلا عن أداء شكرها، كما قال بعضهم: حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، ونعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا تائبين وامسوا تائبين، لا تستطيعون إحصاء نعم الله عز وجل، وبالتالي لا تقدرون على القيام بشكر هذه النعم، وكل الأعمال الصالحة لا تفي في شكر بعض نعم الله عز وجل علينا، فكيف تقومون بشكر هذه النعم؟ فحق الله أثقل من أن يقوم به العباد، ونعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا تائبين وامسوا تائبين. فالحسن البصري رحمه الله لا يقلل من هذه النعمة، نعمة الطعام والشراب، ولكن يريد التنبيه على نعم هي أعظم من هذه النعم. فأين نعمة الطعام والشراب من نعمة شرح الصدر بالإسلام؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الآية آية أي معجزة، فكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يصعد في السماء يختنق؟ لأن ضغط الجو في طبقات الجو العليا ينخفض، ونسبة الأكسجين بالتالي تنخفض، فالذي يصعد في السماء يختنق. ولذلك رواد الفضاء يحملون على ظهورهم أنبوبة أكسجين، فالذي يحرم من نعمة الإسلام يختنق أيضا، لأن حاجة العبد إلى الإسلام أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أكثر من حاجته يعني إلى الهواء الذي يتنفسه. فقال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. كيف ينشرح الصدر بالإسلام، وكيف يطمئن القلب به، وكيف يسعد به العبد لو في عمره أو حج أو اعتكاف أو درس علم، يجد صدره منشرحا منبسطا، لأن الإسلام دين الفطرة أي يوافق الفطرة والسليمة، وتنشرح به النفوس المستقيمة. وإذا كان في أجواء اختلاط أو إباحية أو فجور أو تبرج وسفور، أو في أماكن يستهزأ بها فيها بالله عز وجل، يجد الضيق ويجد الحرج في صدره. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب تطمئن بذكر الله عز وجل، وتسعد بذكر الله عز وجل، لا تسعد بالجاه ولا بالشهوات ولا بالشهرة ولا بالمال، ولكن تسعد بذكر الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل خلق الإنسان ويعلم ما يسعد الإنسان، فهو يسعد بالطاعة والعبادة. ولذلك لا يمكن للإنسان يعني أن يسعد إلا وهو متبع لشرع الله عز وجل. كان حكى الداعية الفاضل الموفق الشيخ محمد حسان قصة، يقول أن أحد أصحاب المال والأعمال يعني في أمريكا كان كلما مر في أحد المصانع التي يملكها يعني على شاب مسلم وجده مبتسما، فقال له: لماذا أنت مبتسم؟ قال: لأنني مسلم. فقال: فهل أنت سعيد؟ قال: نعم. قال: لو أسلمت أصير سعيدا؟ قال: نعم. فدله هذا الأخ على أحد المراكز الإسلامية، فأشهر يعني إسلامه وشهد شهادة الحق، وبمجرد أن شاهد شهادة الحق أخذ في بكاء شديد، ثم قال: هذه أول لحظة أشعر فيها بالسعادة. فكلمة لا إله إلا الله هي كلمة السعادة، يعني يسعد بها العبد في الدنيا والآخرة. فلا يمكن للعبد إذا كان بعيدا عن شرع الله عز وجل أن يجد السعادة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لو كان أغنى الناس ولو كان يملك كل الشهوات وكل الأعراض وكل الشهرة وكل متاع الدنيا، لابد أن يكون في معيشة ضنك، ضيق في صدره وضيق في قبره، ويحبس يعني في جهنم في الضيق يعني في الآخرة. أما الإسلام ففيه من السعة في الصدر والسعة في الأمل، لأن المؤمن ينظر يرى أن هناك آخرة، هناك جنة، هناك صحبة للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بخلاف الكافر بالآخرة فأمام المستقبل ضيق، ما أمامه إلا القبر، أن هو يموت ولا يعتقد هو بالبعث والنشور. فالقلوب تطمئن وتسعد بذكر الله عز وجل. فأين نعمة الطعام والشراب من نعمة شرح الصدر بالإسلام؟ ثم أين نعمة الطعام والشراب من نعمة الهداية لمنهج أهل السنة والجماعة؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة، واحدة ناجية وباقيها عادية تصير إلى الهاوية والنار الحامية. فأخبر أن في الأمة 72 فرقة نارية وفرقة واحدة ناجية، وهم الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة. فكان يمكن أن يكون العبد يعني مسلم ولكن شيعي أو صوفي أو معتزلي أو جهمي أو أشعري، ولكن نعمة من الله عز وجل أن يهتدي العبد للإسلام ولمنهج أهل السنة والجماعة ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أين نعمة الطعام والشراب من نعمة شرح الصدر بقيام الليل وصيام النهار؟ والملوك لا يسمحون للخلوة بهم إلا أهل الإخلاص يعني في معاملتهم. ليس كل أحد يدخل على الملك ويكلم الملك، فالذي يوفق لقيام الليل ومناجاة الله عز وجل في وقت النزول الإلهي هم أهل الإخلاص وأهل المعاملة الحسنة مع الله عز وجل. دخل الحسن البصري السوق فسمع لغطهم ولغوهم، فقال: ما أرى ليل هؤلاء إلا ليل سوء، ما أرى ليل هؤلاء إلا ليل سوء. فالعبد إذا قضى نهاره في طاعة الله عز وجل فالله عز وجل يوفقه للطاعة في الليل. فمن وفق في نهاره كوفئ في ليله، ومن وفق في ليله كوفئ في نهاره. فهكذا يعني هذه النعمة العظيمة نعمة توفيق لقيام الليل. وذكرنا يعني قول سفيان الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. وقال رجل لأحد العلماء: لا أستطيع قيام الليل، قال: أبعدتكم الذنوب، كبلتكم خطاياكم. فالقرب من مجالس الذكر والتوفيق لقيام الليل يعني فيه لا شك يعني سعادة، كما شكى بعضهم يعني إلى الحسن البصري قسوة قلبه، قال: أذبه بالذكر، قال: أذبه بالذكر. وفي الأثر الآخر: أدنيه من الذكر، يعني قرب قلبك من الذكر يلين القلب ويسعد القلب. فأين نعمة الطعام والشراب من التوفيق لقيام الليل وصيام النهار؟ ثم أين نعمة الطعام والشراب من استشعار الأنس بالله عز وجل ومحبة الله عز وجل واللهج بذكره والشوق إلى لقائه؟ فرحم الله الحسن البصري ما كان أفقهه وما كان أبصره، من لم يرى لله عليه نعمة في غير مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. الخاطرة 19، وهي بعنوان: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله عز وجل فتأمل في وظيفتك في الدنيا. فإذا كنت مشغولا بجمع الحطام واللهث خلف الشهوات الدنيوية واللذات الدنية، فاعلم أنه ليس لك قدر عند الله عز وجل، لأن الدنيا كلها لا تعدل جناح بعوضة. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فأنت تسعى وغيرك يسعى في الوصول يعني إلى هذه الشهوات الدنيئة، وهي لا تساوي شيئا عند الله عز وجل. وإذا نظرت لوجدت يعني أهل الكفر والمعاصي أكثر حظا منك في شهوات الدنيا، بل قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لولا أن تكون الفتنة شديدة على أهل الإيمان فيصير الناس أمة واحدة أي على الكفر، لجعل الله عز وجل حقارة الدنيا عند الله لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة أي سقف بيتهم من فضة، وجعل لهم معارج أي أبراج وسلالم عليها يرتفعون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. ثم قال عز وجل تحقيرا لهذا المتاع الزائف الزائل: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، ثم جمع الآخرة وجعلها للمتقين، قال: والآخرة عند ربك للمتقين. فلو نظرت يعني إلى حظ الكفار من الدنيا، زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فالدنيا مزخرفة للكفار وهم الذين يغترون بها، ولكن المؤمن يعلم يعني حقيقتها ويعلم أنها يعني ما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نزعتك كلابها. وكما قال إمام الشافعي: لا ضرر المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. فالعبد إذا كان مشغولا بالدنيا فيعلم أنه ليس له قدر عند الله عز وجل، وإذا كان مشغولا بالدعوة إلى الله عز وجل فهذه أشرف وظيفة يمكن أن يتوظف بها العبد. وإذا أحب الله عبدا استعمله أي يستعمله في طاعته، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فالله عز وجل إذا أحب عبدا استعمله، وقال سفيان الثوري: أشرف الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء. فأشرف الناس مكانة وأشرف الناس وظيفة هم الذين يعرفون الناس بالله عز وجل ويحببون الناس في رب الناس ملك الناس إله الناس. فإذا كنت مشغولا بالدعوة إلى الله عز وجل فهذه أشرف وظيفة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، ومن اتبعه كذلك ومن كان على هديه المبارك فهو أيضا يقوم بهذه الوظيفة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فسبب خيرية هذه الأمة أو من أعظم أسباب خيرية هذه الأمة أنها تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر. وقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي الآية قولان: القول الأول ولتكن منكم أمة يعني كونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، كل بحسب طاقته، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف كل إنسان أن يكون خطيبا أو محاضرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما قال نضر الله امرأ أعطى محاضرة أو خطب خطبة. فقالوا: الأمة ينبغي أن تكون جميعا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كل بحسب طاقته، والذي يعطي أحد شريطا يسمعه يستفيد منه أو يعطيه رسالة أو يبلغه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون قد شارك في الدعوة إلى الله عز وجل. فهذا القول الأول يعني في تفسير الآية. القول الثاني: ولتكن منكم أمة يعني جماعة، وعلى ذلك يكون يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. يعني ولتكن منكم جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا شك أن أشرف وظيفة هي وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا كنت قد وظفت في هذه الوظيفة وفقت إليها فاعلم أنك يعني لك قدر عند الله عز وجل، بالإضافة إلى ثواب الدعوة: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما اهتدى أحد على يدك إذا دعوت أحدا للصلاة مثلا فصلى، ما يصلي صلاة حتى يأخذ هو أجرها وتأخذ أنت أيضا أجرها، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. والداعي إلى الله عز وجل كأنه يغرس معاني إيمانية وبذور للطاعات والعبادات في قلوب العباد، لا يدري كيف يتعهد الله عز وجل هذا الغرس وكيف يثمر بالأحوال الطيبة والأعمال الصالحة. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. الخاطرة 20 وهي بعنوان يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم، والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. وهذا الكلام كلام أبي الدرداء رضي الله عنه، هذا الكلام يكتب بماء الذهب ولا يعرفه إلا من ذهب من العلماء العاملين ومن الأئمة المخلصين ومن نسج على منوالهم من الصالحين. فإن المدار على تقوى الله عز وجل. المتقي ينال بنومه أكثر مما ينال غير المتقي بقيامه، كما قال بعضهم كم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم، هذا قام وقلبه كان فاجرا وهذا نام وقلبه كان عامرا. فقد يقوم العبد الليل ولكن قلبه مليء بالشهوات ومليء بالعجب ومليء بالغرور، فهو لا يستفيد يعني من هذا القيام كما يستفيد المتقي الذي ينام على نية صالحة، كما قال معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وينام على طهارة وينام على شقه الأيمن ويضع خده على كفه ويستقبل بوجه القبلة ويقول باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهو ينام بنية صالحة فيؤجر على هذا النوم، لأن المباحات إذا توفرت معها النية الصالحة ترتفع إلى درجة الطاعة. النية الصالحة ترفع المباح إلى طاعة وتهبط بالنية الفاسدة بالمباح إلى المعصية. التطيب مثلا، لو تطيب المسلم تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونوى اتباع السنة فإنه يأخذ على ذلك أجرا ويصير هذا عملا صالحا. لو تطيب من أجل جذب النساء مثلا أو كبرا وعجبا فنفس العمل يأخذ عليه وزرا. لو تطيب حبا في الطيب ذاته لا يستحضر نية صالحة ولا فاسدة فيصير العمل مباحا لا أجر ولا وزر. فالأكياس الذين يتاجرون بأعمالهم وأقوالهم مع الله عز وجل، فتجارة النيات تجارة العلماء، هو لا يعمل عملا حتى يتاجر بهذا العمل مع الله عز وجل، فهو يأكل بنية صالحة وينام بنية صالحة ويسعى على معاشه بنية صالحة، فتكون يعني أعماله كلها لله عز وجل، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا ينبغي أن يكون المسلم كله لله عز وجل، لأنه عبد لله، والعبد لا يجوز له أن يعمل لغير الله عز وجل. فالإنسان لا يكون عبدا في الصلاة والصيام والحج والعمرة فحسب، بل أنت في كل أوقاتك عبد لله عز وجل، والعبد لا يجوز أن يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فلا يختلس من وقته شيء ولا يختلس من جهده شيء ولا يختلس من ماله شيء، لأنه عبد لله فهو كله لله عز وجل. فبذلك تكون يعني حياة العبد كلها عبادة، فهو إذا سعى على المعاش يسعى من أجل أن يكفي نفسه وزوجته وأولاده ذل السؤال ويقوم بالواجب يعني عليه من ذلك. الطالب يذاكر مثلا بنية يعني أن يكون في منزلة مرموقة حتى يقبل منه الناس وحتى يكون يعني أسوة يعني حسنة في الالتزام بشرع الله عز وجل، الزوجة ترضي يعني زوجها لله عز وجل. فهكذا المسلم يعني ينبغي أن يوفر النية الصالحة في كل عمل صالح. يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم، قال والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين، كما قال ابن القيم الرجلان يكونان في صف واحد خلف إمام واحد يكبران بتكبيره ويسلمان بتسليمه وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. رجلان يعني أحدهم إلى جوار الآخر خلف إمام واحد نفس الوقت ونفس الإمام ونفس المسجد يكبران بتكبيره ويسلمان بتسليمه وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وذلك لأن الأعمال تتفاضل بحسب ما في قلوب أصحابها من تقوى لله عز وجل. ولذلك سبق الصحابة رضي الله عنهم الأمة سبقا بعيدا، سبق الصحابة الأمة سبقا بعيدا. كان في التابعين من هو أكثر صلاة وصياما وعملا صالحا من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن الصحابة سبقوا بالأحوال الإيمانية والمعاني الشريفة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين من المهاجرين، وبين خالد بن الوليد وهو من مسلمة الفتح، فسب خالد عبد الرحمن رضي الله عنهما فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطبنا في آخر الزمان، ولكنه يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله من مسلمة الفتح، فيقول: لا تسبوا أصحابي. وخالد متشرف أيضا بالصحبة، ولكن عبد الرحمن أحق بهذه الصحبة وأطول صحبة يعني منه، ومع ذلك قال: لو أنفق أحدكم، يعني متأخر الصحبة، لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، يعني إنفاق متقدم الصحبة والذي هو أحق بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبلغ إنفاق يعني مد من أحدهم، يعني مد من طعام أو نصيفه بمعنى نصفه أي نصف مد. قالوا: السبب في ذلك أن الصحابة بذلوا، السابقون بذلوا في وقت احتاج فيه الإسلام إلى البذل. وقالوا: وذلك لعظيم تقوى الصحابة السابقين الأولين لله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. فالعمل القليل يعني من المتقي قد يرجح ويربو على العمل الكثير ممن ليس كذلك. فيا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله عز وجل بقلبه وهمته لا ببدنه، والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. السير سير القلوب وليس سير الأبدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. فأرشد الأمة إلى أوقات السير إلى الله عز وجل، وهي أيضا أوقات السفر عندما يطيب الهواء. استعينوا بالغدوة، والغدوة أول النهار، والروحة آخر النهار يعني بعد العصر إلى غروب الشمس. قال: والقصد القصد تبلغ. فالسير سير القلوب وليس سير الأبدان. فقد يكون هناك من هو أكثر صلاة وحجا وعمرة وصياما منك، ولكن يكون عندك من الأحوال الإيمانية من الصدق ومن محبة الله عز وجل ومن التوكل على الله عز وجل ومن حسن الرجاء في الله عز وجل ما يجعلك أفضل منه. وهذا ما سبق به الصحابة رضي الله عنهم. وكما قال بكر بن عبد الله المزني: من لي بمثل ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. من لي بمثل سيرك المدلل تسيل رويدا وتجيء في الأول. فالعبد يسبق بهمه ويسبق بعباداته القلبية من هو أكثر يعني منه اجتهادا في العبادات البدنية. يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم. والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال جبال عبادة من المغترين. والكيس يعني كما قال يعني عمر رضي الله عنه: من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز: من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل. فالأكياس هم العقلاء، والعقلاء هم أهل التقوى. فنسأل الله تعالى أن يفتح علينا أبواب الخير والطاعة والعبادة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى. ونسأله تعالى أن يبارك يعني في القائمين يعني على هذه القناة، قناة الحكمة، وأن يوفقهم دائما إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلهم يعني عونا لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعريف الناس بمفاهيم الصحيحة وتبصيرهم بالدين القويم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.